نارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام في برنامجكم الأسبوعي برنامج الخزانة مع فضيلة الشيخ الدائم الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله، بارك الله فيك، سلمك وعافاك أبو عبد الله.
الله يعطيك العافية. كما نود كما ننوه المشاهدين على أرقام التواصل ومواقع التواصل التي تظهر على الشاشة. فضيلة الشيخ، عندنا سؤال تفاعلي. السؤال يقول: اذكر اسم كتاب واجهت صعوبة في قراءته أو استيعابه ولماذا؟
أولا أرحب بك أنت يا أبو عبد الله في معي أول مرة ظهور.
الحمد لله.
وأبو عبد الله أخوي عمر، أخي عمر جزاه الله خير، من دارسين في المعهد العلم الشرعي، صح ولا لا؟ المعهد الشرعي. وجزاه الله خير، ولعلها إن شاء الله تكون انطلاقة طيبة ومباركة بإذن الله.
الله يفتح علينا.
سلمك الله، بارك الله
فيك. العافية.
فالسؤال التفاعلي هذا المقصود به السؤال هو إيش كان أصل السؤال؟
أذكر اسم كتاب واجهت صعوبة في قراءته أو استيعابه ولماذا؟
نعم، جيد. ها،
أبو تراب يقول: كتاب العقلية الليبرالية للشيخ عبد العزيز الطريفي.
طيب. هو طبعا بعض الكتب تحتاج إلى قراءة أكثر مرة حتى تستوعب أفكارها وحتى يلوم بما فيها من محتوى. هي بعض الكتب مشكلتها القراءة المرة الأولى الواحدة ما تعطيك الصورة الحقيقية لمقصود المؤلف بالكتاب. والشيخ عبد العزيز الطريفي صاحب قلم عالي، يعني يحتاج إلى يقرأ وأحيانا لإعادة القراءة أكثر من مرة، خاصة الكتاب هذا. أنا ليس هذا، أنا مر علي أكثر من شخص يدعي الصعوبة في فهم هذا الكتاب، ولعله إعادة القراءة تتبسط معهم إن شاء الله.
يعني أبو عمر الكتبي يقول: المقدمة المنطقية لابن قدامة وسبب الصعوبة أنني في مجتمع لا يهتم بعلم المنطق.
طبعا المقدمة المنطقية لابن قدامة الموفق رحمه الله هو صدر بها كتابه روضة الناظر تبعا للغزالي في المستصفى، لأنه أصلا اختصارا له. لكن صحيح أنه مقدم منطقية بحكم أنه لا يجد طالب علم عندنا خاصة في البلاد هنا من يدرسه إياها، وليس عندنا حلقات ولا يدرس في الدورات العلمية العلم المنطق بسبب الموقف الشرعي المعروف المشهور يعني لأهل العلم في هذا الباب. ولكن ترى إذا كان يدرس في جامعة شرعية الغالب أنهم يدرسون هذه المقدم منطقية ويفردون فصل مستوى كامل، يعني فصل كامل. لكن هناك أخونا الدكتور الضواحي أفرد شرح المقدمة المنطقية للموفق بمجلد كامل طبع في دار ابن الجوزي، مع أنه شرح كامل الروضة، لكن أفرد المقدمة المنطقية في مجلد خاص، ترى شرحها بأسلوب سهل وواضح وميسر. من أحب أن يطلع ويقف على تسهيل لعبارة الموفق في هذه المقدمة فليقرأ مثل هذا الكتاب.
محمد بن حريب يقول: مختصرات ومعتصرات المختصرات للمتون العلمية التي حولتها إلى طلاسم ورموز والغاز.
طبعا المختصرات هي المقصود بها اختصار شيء مطول، ومعتصرات المختصرات يعني المختصر نفسه يعصر حتى يأتي ملخص الملخص. طبعا هو يشتكي من شكوى عامة طلبة العلم، الملخصات والمختصرات أصلا مقصود للمؤلفين تدقيق العبارة وضغط عدد أو مع ضغط العدد من المعاني في الجملة الوحيدة، يعني في هذا مراد لهم، ولهذا حقيقة يحتاج إلى شرح، لا أشكال في هذا. لكن ترى بعض المؤلفات المختصرة ترى بعضها زي منهاج السالكين للشيخ السعدي، ترى واضح جدا مع أنه مختصر ولطيف. كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ترى واضح وجدا سهل، فمثل هذا ما يحتاج تعقيد ولا يحتاج إلى شرح.
الأخ فادي يقول: الشيخ ابن نجد حفظه الله، بعض الكتب لا يجوز للعام أن يقرأ فيها حتى لا يلتبس عليه العلم والفقه، ومن أصعب الكتب كتاب المؤلفات للشاطبي.
طبعا طالب العلم المبتدئ لا ينصح بقراءة كثير من الكتب اللي لا يقرأها إلا المنتهي، ومن أراد أن يتسور ويقرأ كتب ليست في مرحلته قطعا سيواجه صعوبة في الفهم وسوء الفهم أيضا، يعني هو قد لا يفهم وقد يفهم خطأ، كلاهما آفتان ترى في الطلب. أما كتب الشاطبي عالية، يعني حتى طالب العلم منتهي فوق المنتهي يحتاج إلى مقدمات كثيرة لحتى يصل إلى كلام الشاطبي.
في سؤال يقول: أنت يا فضل الشيخ إيش أصعب كتاب مر عليك؟
والله لا أذكر كتاب صعب مر علي، يعني لكن أذكر بدايات الطلب. أنا أذكر مثلا لما اشتريت مجموع فتاوى الشيخ السام تيمية، لأنهم كانوا يقولون سمعت من بعض المشايخ يقولون مجموع فتاوى شيخ الإسلام 37 مجلد فيها كل شيء، فيها كل العلوم، فيها والذي يعكف عليه ويقرأه إن شاء الله يخرج عالم. أنا فرحت والله قلت له ممتاز، فاشتريته. تعرف كان من أوائل ما اشتريته وأنا في أولى متوسط تقريبا يعني. فلما اشتريته جيت أقرأ، ألا أقرأ المجلد الأول أعدي الصفحات ولا ما فهم ما فهمت منه شيء، المجلد الثاني، المجلد الثالث، الرابع، يعني يعني العادة الإنسان يمرر على صفحات، أنا مر على مجلدات. بس طبيعي السن كان له دور كبير يعني في عدم إدراك كثير مما يقال في تلك الفترة في ذاك الكتاب وأنا في تلك الفترة يعني. فكان هذا أذكر يعني تماما كيف مر، وجعلني أحرص جدا على إني أضبط كلام شيخ الإسلام تيمية في الدروس التي تتلقاها العلوم المقدمة له، في بالذات كتب العقيدة التي ألفها وصنفها رحمة الله عليه، واستوت ريحات ثم أطقن، ثم بعد ذلك انفتحت الحمد لله المغاليق.
الحمد لله.
بارك الله.
نبدأ.
بسم الله. هذا سلمك الله معجم من من المعاجم الجغرافية المهمة، وهو مشروع كان معروف موجود، كان أطلقه العلامة حمد الجاشر رحمة الله عليه، وكتب جزءا منه رحمة الله عليه، وكذلك الدكتور سعد الجنيدل كتب جزءا منه، وقام فضيلة الشيخ العلامة الموسوعي الكبير عميد الرحالة المسلمين الشيخ محمد ناصر العبودي حفظه الله ووفقه، وهو عالم موسوعي بمعنى الكلمة، مد الله في عمره على طاعته ومتعه بالصحة والعافية، وجاوز الآن 92 سنة تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله.
رجل مكثر جدا من المصنفات يعني، ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليه في هذه المعاجم، حتى أنه لو قيل أنه لا يوجد أحد اليوم يضارحه أو حتى من المتأخرين يضارحه في كتابة المعاجم لصدق، لأنه وفقه الله سبحان الله فتح له في هذا الباب. والسبب، وهذا مهم جدا نلفت إليه النظر، السبب هو ذكر في المقدمة في أحد مقدمات هذه المعاجم أنه بدأ كتابة وتقييد ما يراه وما يسمعه وما يلاحظه وما يقف عليه وهو صغير جدا، عمره 9 سنين، جعل له كناشة أو كتاب سماه إزالة أنيس الجليس في إزالة الهواجيس ونحو ذلك يعني، يعني هذا حتى تسمية يعني مرحلية. فالمقصود أنه وبدأ يجمع من تلك الفترة وعمره 9 سنين يجمع كل ما يسمع أو ما يقع على يده أو كتاب أو مشايخ أو من آبائه أو جيرانه، قال فاجتمع عندي شيء مهول من ذاك الكتاب الصغير في ذاك السن المبكرة للجمع، الحين ما هو تأليف الآن جمع، حتى لما استوى العود وإذا بعنده مادة ضخمة جمعت، استطاع أن يستخرج بعد ذلك أشياء تاريخية، أشياء جغرافية، أشياء لغوية، أشياء أدبية، أشياء ثقافية، وكثرت عنده المصنفات. مبدأها من الالتفات المبكر، والحقيقة هذه عبقرية مبكرة، هذه عبقرية، من كان يلتفت إلى الكتابة في مثل ذاك السن؟ فمثل هذا الالتفات هذا توفيق من رب العالمين. هذا الكتاب سماه صاحبه معجم بلاد القصيم، معجم بلاد القصيم، طبعا المراد معجم بلاد القصيم جاء إلى بلاد القصيم وبدأ يتكلم عنها بلدا بلدا، مدينة كل ما فيها من مدن وهضاب وقرى وأودية وجبال وغير ذلك وصحاري ومياه وموارد وطرق، كل ما يعتني بجغرافية القصيم تكلم عنه في هذا الكتاب الذي صدر في 6 مجلدات. طبعا الكتاب من إصدارات دار الثالوثية للنشر والتوزيع. الكتاب طبع في طبعاته الأولى قديما عام 1399، وقدم لهم العلامة حمد الجاسر رحمة الله عليه في مقدمة متميزة جدا، حتى سماه قال إنه هذا الكتاب، قال هذا الكتاب فد في بابه وفي سعة مباحثه وشموله، وأثنى عليه وأطراه. طبعا هناك ترجمة في المقدمة، أنا ما أدري هل كتبه هو المؤلف نفسه ولا أحد كتب له، وأظن غيره كتب له، لكن ثم تكلم بمقدمة مهمة جدا عن بلاد القصيم عموما، وهي مقدمة تاريخية ولغوية مهمة تضفي نوعية على الكتاب لمن أراد قراءة الكتاب. ثم بعد ذلك، بعد ما تكلم عن بلاد القصيم وما إليها وما في معناها ولماذا وما جاء في أشعار العرب وأشياء، بدأ ورتب مفردات المادة في المعجم على حروف المعجم، رتبها ترتيب على حروف المعجم، وزين ذلك أحيانا ببعض الصور والخرائط، وهذه مثل هذا منها مثلا، هذا منها خرائط لبعض المواقع التي يحتاج إلى الدلالة عليها ونحو ذلك. لكن من الأشياء المهمة أن بعض المواضع تغير اسمها عند اسمها الدارج اليومي حاليا عن اسمها، كان قديم معروف فيحتاج إلى الدلالة، فهو وضع فهرس في آخر الكتاب للدلالة على المواضع التي تغيرت أسماءها، بعض المواضع ما هي معروفة إلا بأسماء الحاضرة،
حكمة العمران، توسع العمران
وهجران أحيانا الأماكن بعضها أجرى أصحابها فتركوها، فجاء آخرون مثلا وأحدثوا لها اسم جديد، لكن ما يدرون هذا كان يسمى، هذا المكان يسمى بكذا. وفقهم الله، الكتاب طبعا مطبوع في دار الثلوثية في 6 مجلدات. هذا سلمك الله أيضا نابع من نفس الفكرة، هو كان له مشروع عظيم اسمه معجم بلاد القصيم، لكن رأى أنه الكتاب توسع جدا فيه وطال معه الكلام، وجد أنه لابد من إفراد إخراج أشياء عن الأشياء الجغرافية، فبدأ يخرج عدد من المشاريع منه، فمنه الكلام عن الأسر التي سكنت القصيم، الكلام عن الأسر سكنت القصيم، بدأ يتكلم عنها في عن كل بلدة، فجاء لأول بلدة، وأول بلدة في القصيم مهمة هي العاصمة هي بريدة، فجمع هذا المعجم الضخم جدا، هو أوسع ما كتب في هذا الباب على الإطلاق تاريخيا، بل حتى يعني لو قيل أنه أوسع ما كتب في موضوع الأسر في الجزيرة العربية، هو يقول حتى خارج الجزيرة العربية لما بقى بعد النجع صاحبه، سماه معجم أسر بريدة. طبعا أسر بريدة لماذا قدم بريدة؟ بريدة لأنها أول شيء هي مسقط ورأسه هو من بريدة، والأمر الثاني أنها عاصمة القصيم، فبدأ بها والكلام وأسرها كثيرة جدا، فبدأ وأخرج هذه الموسوعة العظيمة في 23 مجلد من إصدارات دار الثلوثية. جاء إلى هذه الأسر أسرة أسرة وبدأ يتكلم عنها، بنو فلان أخرج منهم كذا، فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يتكلم ويترجم لرموزها وأعلامها، سواء كانوا علماء قضاة شعراء أدباء وزراء أمراء أي ما كانوا، يترجم لهم ويذكر شيء من 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 هذه مواضعهم أين هم في بريدة. طبعا هو قال أن هذا الكتاب يتعلق بتاريخ الأسر وليس بكتاب أنساب، لا يتعرض للأنساب لحساسية موضوع الأنساب كما لا يخفى، ولأمر آخر مسألة أنه سأل يدقق في الموضوع هذا من قبل وزارة الإعلام وغيره، وهذا أمر طبيعي يحمدون عليه لأنه له آثار أحيانا ما هي طيبة. المقصود أنه جمع في هذا الكتاب شيء عظيم عن مسألة الأسر، أسر بريدة، وتكلم عنها واستعان بذلك بمكاتبات ومراسلات أصحاب الشأن وما أخذه شفاها من كبار الشخصيات وكبار المعمرين كبار المشايخ هناك، وضف على ذلك الوثائق التي نوهنا عليها مرارا استفاد منها جدا واستخرج منها مادة علمية متميزة. شوف مثلا، ها شوف هذا مثال، الوثائق ما زالت تحتاج إلى قراءة لاستخراج العلوم منها، تستخرج منها علوم تاريخية، علوم ثقافية، اجتماعية، أدبية، لغوية، أشياء كثيرة جدا، هذا نموذج منها، هذا نموذج لعمل موسوعي استفاد من هذه الوثائق. ونحن مر معنا إشارة ببعض الوثائق، طبعا هو يأتي وفقه الله إلى هذه الوثيقة ويشرحها، ومن مزاياه وفقه الله أن يذكر ما للأسرة هذه أو المترجم له من أبيات، سواء حتى عامية أو حتى فصحى. الكتاب صدر في 23 مجلد من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. هذا أيضا صنمه الذي بعده، وهو معجم أسر عنيزة
فضل القصيم،
هو نعم عنيزة، طبعا بريدة وعنيزة صنوها يعني معروفة، بريدة وعنيزة أشهر بلدتين موجودة في القصيم. طبعا هو أسر القصيم عموما وزعهم، يطلع بريدة ثم عنيزة ثم عنده معجم أسر الرص ومعجم أسر كذا، يعني عنده عدد من المعاجم ستصدر في تواريخ هذه الأسر الساكنة والقاطنة في هذه البلاد. طبعا معجم أسر عنيزة للعلامة محمد ناصر العبودي نفس ما قام به في من كتابة وجمع المادة العلمية في معجم أسر بريدة، نفس قام به ها هنا، اللهم أنه أيضا زاد وكتب، وهذا ميزة ترى يعني خاصة بها عنيزة وأهلها، مقدمة ضافية جدا عن عنيزة قرابة 200 صفحة تكلم فيها عن تاريخها وعن أمرائها وملوكها وأشهر حوادثها واشتقاقها ومعناها عند العرب قديما وثم عند والأشعار التي قيلت فيها. والحقيقة 200 صفحة اللي كتبت عن عنيزة هذه الوحدة تصلح إفرادها بكتاب، لأنه 200 صفحة شيء كثير ليس بقليل. الكتاب طبعا كما قلت لك أيضا حتى في هذا الكتاب قام هذا مثال كما قلنا من قبل، الاستفادة من الوثائق المكتوبة، وخاصة أنه العلامة محمد ناصر العبودي هو أصلا من أهل القصيم فيفهم لغتهم، فإذا جاء يقرأ يشرح لك العبارات الموجودة وما فيها ويستخرج منها فوائده، هو التي يريد أصلا لبناء المادة العلمية المعرفية في هذه المعجم. في هذا المعجم الكتاب صدر في 17 مجلدا بورق الشمال المتميز من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. هذا منحى آخر في التأليف، له اليوم ليلتنا عبودية.
معنا برنامج في إذاعة القرآن.
أي وفقه الله، يعني برنامجه ماتع.
ماتع جدا.
يتكلم عن الرحلات وأين ذهب، وهو رجل أنا اسمته عميد الرحال المسلمين، لأنه في الحقيقة لا نظير له في الزمان المتأخر، لا في عدد الرحلات ولا في عدد البلاد. هو يقول يكاد لا يوجد بلد ولا زاوية إلا وذهبت إليها.
ما شاء الله.
ويكتب، وكتاباته كانت عن علم، يعني ليس مجرد وصف، يعني كتابة وصفية. يعني كثير من كتب من الرحالة المتأخرين ترى كتاباتهم وصفية. وصفية يعني إيش؟ رحنا المكان فلان حصلنا كذا، وصفية يصف لك شيء. لا، هو كان يكتب بقلم العالم الناقد، الناقل لأحوال المسلمين، الحريص على نهضة المسلمين وانتشال مما هم فيه. يذكر أشياء، رؤى، أطروحات يطرحها، قراءة واعية وقراءة موجهة. وهذا اللي نحن نريده، ليس مجرد وصف فقط يصير شو عملية جرائد. هذا أحد المشاريع، يعني من المشاريع التي كتبها قديما واستفاد منها وأخرجها. يقول من ذاك اللي هو أنيس الجليس، هذا كتاب سماه الأمثال العامية في نجد. طبعا جمع عدد كبير من الأمثال العامية، قال إنه وجد أن بعض الأمثال معنا باللهجة العامية واللغة العامية، لكن لها أصول عربية جيدة معروفة. يقول طار فرح لما سمع قديما أن هناك أصول فصيحة لهذه الأمثال العامية. قال فبدأ يجمع، فجمع مادة علمية متميزة جدا قرابة 1000 بيت. ألف
ما
بيت
شاء الله. ما شاء الله.
وأخرجها في طبعة أولى، كان هذا الكلام قبل حوالي 40 سنة تقريبا. ثم بدأ يجمع ويجمع، لأنه حسب التلقي، حسب ما يسمع من أصحاب الأبيات. وشعان تعرف بعضهم ما شاء الله متولعين بهذه الأمثال، طبعا ما يقع شيء اللي يذكر له مثل تبعه مباشرة، يكون مثل إما مدعم للحالة، شارح لها، مستنبط لحكمة منها أو شيء من ذلك. قال فاجتمع له بعد ذلك قرابة 3000 مثل، فجمعها وأخرجها في هذا في المجلدات 5 هذه وفقه الله. وقام كالتالي، يأتي بالمثل العامي ويضبطه لك ضبط لسان أهلها، يعني كيف ينطقوها النجد، وهذا مهم أن كيف ينطقها النجد، مو تقرأه لأن يجب تقرأه على لهجتك مثلا، وأنت مثلا ما أنت نجدي ما هيستقيم معك،
ضبط يعني بالحركات وكذا،
يضبطها ضبط قلم يضبطها ويشرحها لك، ويأتي بمعنى المثل ما هو، ثم يأتي بنظيره من الأمثال في البلاد العربية الأخرى الموقف عليها. في مصر إيش يقولون، في الشام، في العراق، في كذا إيش يقولون، في الأمثال نظيرة لها. ويأتي لشواهد كثيرة من القرآن والسنة إن كان مثل له يعني شيء معين، وأشعار العرب يدعمه بذلك. لاحظ التميز هذا، شوف مثلا هذا الإخراج، هذا من الإخراج المتميزة. والحقيقة ودنا لو كانت إخراجات دار الثلاثية كلها مثل هذا الصف، جميل جدا. طبعا كان المثل يكتب، المثل يرقم ثم يكتب بحرف أو بنط عريض كما ترى، ثم يبدأ يشرح، وبعضهم يرويه على كذا، وألفاظه نحو معنى ونحو كما ذكرت لك. هذا فيه 3000 مثل من الأمثال العامية في نجد، طبع الكتاب في 5 مجلدات من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله بالرياض. وهذا سلمك الله أيضا، طبعا العلامة محمد ناصر العبودي له عناية بألفاظ نجد، لأنه من أهلها، بألفاظ نجد وأمثال نجد والألفاظ التي لها أصول فصيحة، الألفاظ التي استخرجت من أصول دخيلة وأشياء من ذلك. فهو الآن يقول لي كبر الموسوعة بدأ يجزئها إلى كتب حتى تخرج سهلة التناول. ثم بعدين الرغبات، كل واحد يريد يطلع على شيء معين يطلع عليه. شوف مثال هذا سماه معجم غرائب الألفاظ النجدية ذوات الأصول الفصيحة. قال إن هناك ألفاظ في نجد تستعمل صحيح باللهجة العامية لكن لها أصول فصيحة حقيقية. طبعا هو لماذا تعمد إفرادها عن كتاب الثاني سيأتينا بعد قليل عن الأصول الدخيلة؟ ليش؟ السبب قال حتى نتمسك بها وحتى يرجع الناس إليها ويعرفوا أن هذه لها أصل فصيح. لأن بعض الناس يعتقد أن الكلمة لأنها دارجة فمعناها أنها دخيلة. لا، ليس كذلك. هناك ألفاظ دارجة لكن لها أصول فصيحة حقيقية، لكن من يعرف ذلك؟ يعرف ذلك صاحب الاطلاع الواسع على لغة العرب أو لسان العرب ونحو ذلك. والشيخ العبودي رحمه الله حفظه الله من الناس هؤلاء واسع الاطلاع، وهو عالم في هذا المجال. طبعا سماه معجم غرائب الألفاظ النجدية ذوات الأصول الفصيحة. طبعا هذا الكتاب مجلد واحد يشتمل على قرابة 1300 لفظ، جاء للألفاظ ورتبها على الحروف المعجم أيضا، ويأتي لك باللفظ ثم يذكر لك معناه كيف ينطقونه أهل النجد. لاحظ كيف ينطق أهل النجد وما معناه عندهم وما هو الأصل الفصيح الذي ورد إليه، ثم ينقل على أئمة اللغة سيبويه والمازني وابن الأنباري وغير من يتكلم عن هذا المعنى ويذكر هذا معناه في هذه تلك الكتب، وهذا عمل جميل. طبعا هذه الألفاظ، طبعا لو قال واحد طيب ما نرجع للأصول للكلمات الأصيلة وبلاش العامية هذه، هذا التدوين فيه حفظ لمرحلة زمنية تمر عليها الأمة في منطقة ما، أنه كان من الشائع المنتشر موجود مثل هذه الألفاظ. لو قرأ قارئ بعد ذلك شيء من كتب التاريخ أو كتب التراجم أو الأدب وفيها شيء من هذه الألفاظ فين يرجع؟ لن يكون أفضل موقف له مثل هذه الكتب، سيد اللفظة ومعناها. نحن معنا في التحقيق أحيانا، هيا مثلا ابن القيم لما مر ولا غيره لم وهو في القرن الثامن، أو ابن المبرد مثلا القرن العاشر أو غيرهم، أحيانا يستعملون بعض الألفاظ الدارجة وليست الألفاظ الفصيحة، ألفاظ دارجة. ابن حجر أحيانا يتكلم عن ألفاظ دارجة يسموها الألفاظ الحضارية، يعني كان زمن فترة استعملت. لولا أن هناك معاجم تشرح معنى هذه الألفاظ ومرادات بها وعلى ماذا تطلقون، تذهب تضيع، ما تدري إيش المعنى، تأتي بعد معنى تقريبي يتسق مع مجمل المعنى لكن ما معناه الحقيقي فلا يمكن. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار الثلوثية، وفقهم الله يا أخينا الحبيب الدكتور محمد عبد الله المشوح معنا
فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله.
أهلا حياكم الله صاحب دار الثلوثية.
أهلا وسهلا حياكم الله ومرحبا بكم.
أهلا بك في برنامج الخزانة.
أهلا بالجميع حياكم الله.
جزاك الله خير دكتور محمد، بارك الله فيك. أول شيء صراحة نشكر لك مداخلتك معنا واستضافتك، بس الناس ودهم والجمهور يطلعون على دار الثلوثية، تخصصها، عنايتها بماذا، ماذا تعتني، كيف تنتقي الكتب، وإن كان يعني المنحة واضح لك محبة خاصة للشيخ العبودي.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم مشيئة الله دعوة الكريمة للمشاركة في برنامجكم المميز. والدار الحقيقة بدأت منذ ما يقارب 10 سنوات، وهي اختطت خطا شبه جديد، وهو أنها دار متخصصة، فقد عنيت بجوانب التراجم والرحلات وما يتعلق بكتب الأدب والأنساب، فهذه هي الجوانب المتخصصة فيها. ثم عنيت الدار عناية فائقة وخاصة في كتب شيخنا العلامة محمد بن ناصر العبودي بصفته من أكثر وأكبر وأميز وأشهر الموسوعيين اليوم، بل هو جبين المؤلفين السعوديين، فهو أعلاهم رقما وعددا سواء في مؤلفاته أو بقدمها وتقدمها أو بعدد مؤلفاته أو بتنوع مؤلفاته، وهذا التميز الكبير الذي يقدمه الشيخ محمد العبودي احتاج منا واستوجب منا حقيقة أن نعنى عناية خاصة بكتبه، فقمنا بطباعة عشرات الكتب كتب شيخنا العبودي، سواء كانت فيما يتعلق بالرحلات ابتداء، ثم المعاجم اللغوية التي أصدرنا وأشرت إليها أكثر من 40 معجما لغويا، إضافة إلى معاجم الأسر وكتب التراجم التي ألفها معالي. هذا مجمل لما تقوم به الدار في منهجها ونشرها وعنايتها الخاصة بكتب شيخنا محمد العبودي.
وفقك الله، جزاك الله خير يا دكتور محمد. واضح ما شاء الله أنت ملازمتك للشيخ العبودي وفقه الله، وكذلك محبتك الزائدة له، حتى أنك أنت تقدم أكثر كتب ما شاء الله مقدمات وأنت تكتبها بخط يدك، الله يجزاك خير.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله. نحن يعني أعتقد أن هذه من الواجبات تجاه علمائنا ورجالاتنا وروادنا الذين لهم قدم السبق في التأليف والتدوين والكتابة ومدرسة العلم، وهو بقية باقية من علمائنا الذين تلقوا العلم على المشايخ الأوائل الشيخ محمد بن إبراهيم وعلمائنا الأجلاء الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من المشايخ الذين قدموا لنا العديد من الشخصيات العلمية البارزة، ومنهم الشيخ محمد العبودي.
طيب أحسن الله إليك، أنا شايف في المقدمات أن ما شاء الله عدد المعاجم اللي سوف تخرجونها ما شاء الله أكثر من 50 معجم، لكن بالنسبة يا شيخ للرحلات ما عندكم مشروع لضم الرحلات وإخراجها في مجموع؟ لتعرف بعضها صغيرة ليست كبيرة جدا ومشتتة ومفرقة، وبعضها وهو قليل الذي طبع غير في غير الدار الثلاثية، لكن أكثر مطبوعات للرحلات عندكم، ما عندكم نية دكتور محمد تجمعوها؟
والله يا شيخ عبد الله هذا الحقيقة طرح الموضوع عدة مرات وعدة مجالس، ولكننا يعني في طور المدارسة لهذا الموضوع، وإن كان يتابعنا في الحقيقة العديد من جوانب التردد والدراسة التي تحتاج إلى مزيد من هذا لأسباب. أول هذه الأسباب أن الكثير من الناس لا تعنيهم كتب الرحلات جميعا، فقد يعنيه بلد أو دولة معينة، ومن ثم يقول لماذا تلزموني بأن أشتري هذه المجموعة الكبرى الهائلة بهذا المبلغ وأنا لا أحتاج إلى بلدا معينا ومحددا، وهذه وجهة نظر. الوجهة الأخرى أيضا التي تجعل هذا الموضوع محل تردد هو أن سوق الشراء والتجار ما زال كما تعلم شيخ عبد الله ليس بذات السوق المغري للطباعة، فما طبع من الكتب نحن في الحقيقة وبكل وضوح يعني نحاول أن نتجاوزه بهذا اللفظ،
ما شاء الله
لأن شيخنا مكثر في التعليم
يا دكتور محمد،
نلحق على سم.
ما شاء الله عليك تشتكي من السوق وانت طابع موسوعات ابو 23 مجلد و17 مجلد
صحيح. نعم نطبع نحن نطبع لان هذا قدر،
جزاك الله خير،
وهذه محبتنا للكتابة والتأليف والتدوين.
اما
اغراء السوق بالشراء والمبيعات فهذا يعلمه كل كتبي وكل من جلس الى باب الوراقة والكتب يدرك ان هناك ثمة تراجع لا شك في الشراء وهذا أمر لا يحتاج إلى مجلس
شراء. طيب فضيلة الدكتور محمد، فضيلة الدكتور محمد
تفضل،
الجمهور ينتظر بشائر منكم
لو بشائر، لو في بشائر مؤلفات جديدة هل تبشرون الجمهور بشيء؟
والله نحن إن شاء الله تعالى أولا أنا أقول للإخوة ويعني أخبرهم بأمرها، نحن في هذه الدار هي نشأت عن مجلس الثلاثية أو ديوانية الثلاثية أو صالون الثلاثية، ومن ثم هذا الذراع الثقافي الذي هو الثلاثية للنشر والتوزيع هو ذراع تطوعي نهدف منه وليس ربحي بالدرجة الأولى، ولذلك كل من لديه مشروع علمي سواء رسالة أو بحث أو عناية بهذه الجوانب الرحلات والتراجم واللغويات فنحن على أهبة الاستعداد أن نشحن له ما يريد ونوصله له في أي مكان من العالم هدية يعني بكل طيب نفس إليه، ونحن نوحد بكل من له عناية بشيخنا الشيخ محمد العبودي أن يراسلنا على موقعنا في تويتر أو موقع طيب الإلكتروني أو مراسلتنا في أي موقع ونحن على استعداد أن نقدم له.
نشكر الدكتور محمد عبد الله مشوح صاحب دار الثلاثية على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك دكتور. نخرج فاصل يا شيخ.
طيب
فاصل ونواصل إن شاء الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية، ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام. بعد هذا الفاصل قضية الشيخ نرجع للسؤال التفاعلي.
طبعا.
يقول إسماعيل الطاهر يقول: كل كتاب غير كتاب الله أو سنة رسول الله أجد صعوبة في قراءتي وفهمي.
طبعا يعني جزاك الله خير، واضح أنك أنت طالب علم. هذا صحيح، هو طبيعي إذا كان قراءة لغير طالب علم يستصعب حتى الكتابات السهلة لأنه ما يفهم. وسبحان الله هي ملكات، بعض الناس وجدناهم لا يستوعبون ولا يفهمون كثير من المسائل الشرعية مع أنهم دكاترة في تخصصات دقيقة جدا يعني. وسبحان الله تشرح لطالب عادي مسألة تفهمها وتشرح له أكثر مرة. أنا أذكر مرة مسألة مسائل القصر، متى يقصر المسافر الصلاة، يعني هي الطلبة يستوعبونها من مرة واحدة بالدرس. والله يا واحد كان بروفيسور في الفيزياء النووية، يا عيد ولت معاه، عيد ولت معاه قرابة الساعة، أنا وجاني غثاء وهو ما فهمها. متى يقصر مثال ما فهمها المسألة. سبحان الله الناس ملكات يعني، ما هم قد يحسن في باب لكن باب ثاني ليس له.
بناصر يقول: دلالة التوحيد لجمال الدين القاسمي.
دلالة التوحيد مشهور، كتاب عظيم وجليل، وهو كتاب يعني مما ينصح به طالب العلم، لكن ما هو المبتدئ ولا المتوسط، لا المنتهي حتى ينظر ما فيه.
القيصر يقول: كتاب مدارج السالكين.
مدارج السالكين كتاب عالي جدا، كتاب عالي جدا يعني، لا يعني طالب العلم المنتهي وفوق المنتهي يحتاج، لأنه ابن القيم أصلا في هذا المدارج تكلم على المقامات، مقامات اللي هي مقامات السالكين، وشرح فيها عبارات غامضة ومرادات لأهل السلوك وأشياء ربما لا يحسن فهمها كثير من الناس. هذا قطعا لا يصل إلى هذه الدرجة من فهم هذا الكتاب، الإنسان مستوى عالي في الفهم.
نتابع
نتواصل؟
نواصل.
طيب بسم الله. هذا الله يسلمك أيضا كتاب عنوانه معجم غرائب الألفاظ النجدية، نفس العنوان الماضي لكن ذوات الأصول الدخيلة، ذوات الأصول الفصيحة، أما هذه الدخيلة. يعني جاء وفقه الله العلامة محمد ناصر العبودي إلى الألفاظ التي يستعملها أهل النجد اليوم، وهي من وأصولها ليست عربية، عجمية، سواء كانت من أي مكان بالعالم، فيأتي إلى اللفظ ويشرح كيف نطقها عندهم اليوم، كيف تنطق وما هو معناه، إيش معنى هذا اللفظ، ويبين أصلها، مثلا هذا أصلها هندي، أصلها فارسي، أصلها إيطالي، أصلها فرنسي وهكذا. ترى هذا الكتاب لا يظن أنه خاص بالألفاظ النجدية، لا، لأن كثيرا من هذه الألفاظ ترى حتى نحن نستعملها وعامة الناس يستعملونها ويعرفونها. يعني مثلا لما تقول مثلا الألمنيوم، الكافيه، الكازينو، ال يسمونه ونحو ذلك من العبارات هذه، التنبل مثلا، ما يقول واحد فلان تنبل يجيب لك
ما فاهم، ما يفهم،
ما يفهم، او مثل هذا هو يجيب لك التنبل وما معناه وما تنبله واشياء يعني كل ما فيها ويذكرها. هذه الفاظ نستعملها كلنا، شوف لاحظ الان، لاحظ مع وياتي ما فيها من ابيات شعريه وكلام العرب ونحو ذلك، طبعا ان كان شيء يسندها او من الماثورات الشعبيه المستعمل فيها. لاحظ انت معي الكلمه ياتي بها لفظه الارشيف، هذا شو طلعت معنا الارشيف، كلمه مستعمله نحن اليوم كل الناس نعرفها، ياتي لكن الاخيره اصلها فرنسي، اصل اللفظه فرنسيه، فهو وفقه الله ياتي الى مثل هذه الالفاظ ويستخرجها ويذكر اصولها، شوف الاصول الدخيله فيها. وهذا كتاب مات يصلح لكافه أصحاب البلاد العربية اليوم، وهذا الباب مطروق ترى عند كل البلدان. يعني هناك من ألف في الألفاظ الدارجة العراقية وأصولها، وهناك من ألف في المصرية والشامية ونحو ذلك، لكن في الحقيقة ما وصلوا إلى مثل استيعاب العلامة العبودي، لأنه حقيقة الرجل يجمع بين العلم الشرعي مع المعرفة اللغوية والتاريخية، مع الممارسة الحقيقية لذلك. يعني وفقه الله والكتاب من إصدارات دار الثلوثية لأخونا محمد المشوح وفقه الله. هذا أيضا كتاب آخر ومن المعاجم ما شاء الله تبارك، قلت لك فتح الله عليه في هذه المعاجم وفقه الله، سماه معجم ألفاظ الشجاعة والإقدام عند الأجداد في وسط الجزيرة. طبعا هو قال إنه المأثورات الشعبية والأمثال وغيرها والكلمات التي نستعملها عندنا في مسائل القتال والفروسية والقوة والشجاعة والإقدام والنخوة كثيرة جدا كثير، قال وجدنا من أبنائنا وبناتنا يقول اليوم ما عاد يعرفون معانيها، لو أطلقوها الشياب ما عاد يعرفون. فهو من باب حفظ العلم حتى لا يضيع جعل هذه المعاجم مثل المستودعات التي تحفظ ما كان موجودا بين، بحيث الجيل القادم يعرف ما كان عليه الجيل السابق أن هذه الألفاظ المستعملة عندهم كانوا يقولونها لمعنى كذا ومراد بها كذا ولأجل كذا وهكذا. جمع في هذا الكتاب اللي هو معجم ألفاظ الشجاعة والإقدام ما تكلم به الأجداد والأسلاف في موضوع الشجاعة والقتال والفروسية ونحو ذلك، وجمعها في مكان واحد يتكلم عن القتال ومعاني والحرب وآلات الحرب والإقدام والنخوة والشجاعة، الألفاظ إيش اللي استعملوها مثلا وإيش المراد بها، ويشرح يأتي بكلمة ويذكر معناها وضبطها، ثم يأتي بما يدل عليه من الشواهد الشعرية ونحوها ويدل بمعناها في هذا الكتاب. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. هذا أيضا في نفس المعنى، معجم في نفس المعنى، سماه معجم المنازل والديار في المأثورات الشعبية، نفس الفكرة أتى إلى هذا. هو عنده معجم كبير ضخم جدا للألفاظ، لكن لما رأى كبير قد صعب أنه أحد يأخذه ولا أحد يلتفت إليه، فبدأ يجزئ كل قسم لوحده ويخرج الألفاظ اللي في الباب الواحد والموضوع الواحد في كتاب حتى يسهل تداوله وتناوله. فخرج مثل عندنا الآن هنا، أنا مثل ما رأيت الآن ما الألفاظ، ألفاظ الشجاعة، عندنا المنازل والديار، عندنا الأزواج سيأتي، وعندنا ملابس، عندنا كذا، عندنا الخيل، عندنا. بدأ يفرد لأنه بعضها مادتها غزيرة اللي كان مستعمل أصلا. هذا منها المنازل والديار في المأثورات الشعبية، هو جاي للمأثورات الشعبية المعروفة وبدأ ما كانوا يتكلمون به مما يختص بالمنازل والديار، يعني المنازل وما فيها من الأواني والفرش ومعانيها وبيبانها وحيطانها وكذا، وما كل ما يعني بالمنازل والديار، والمنازل يعني مكان ما ينزلون إن كان وديان أو سهول أو نحو ذلك، لكن كمنازل خاصة يذكرها، وكلها رتبها على حروف المعجم شباب الألف ونحو ذلك. طبعا الكتاب العلامة محمد ناصر العبودي، ومعنا اليوم إن شاء الله العبودي وفقه الله ويستاهل والله، والكتاب من إصدارات دار الثلوثي وصدر في مجلدين كما ترى لطيفين لطيفين. هذا أيضا من المعاجم كذلك، سماه سلمك الله معجم أزواج في التراث. أزواج في التراث يعني
عدد
أيوة الألفاظ، هو شوف الكلام معاجم يعني الألفاظ دائما معجم معناه الألفاظ المستعملة، يعني الألفاظ المستعملة في موضوع الزواج. هو يقول في المشروع الضخم الكبير قال وجد أن ما يتعلق بقضايا المرأة هو سيسمع معجم في المرأة، ألفاظ كثيرة جدا كبرت كثيرا، فأراد يختصر ويجزئ المشروع، فقال أخذت ما يتعلق بالأزواج والزوجات وما يلحق بهم من البني والحفدة، يعني الأسرة يعني كذا نحوها، وبدأ يتكلم يقول ما فيهم الأزواج وكذا، لأنهم تعرفون تعرف أنت الأزواج يعني بينكتوا على الزوجات
عادة الشعوب
طبعا هي من الملح يعني. طب يستعملوا ألفاظ دارجة وهي كثيرة في الباب، لأنه باب مفتوح باب مرح يعني مفتوح كثيرة جدا. فهو جمع ما وقف عليه من هذه الألفاظ ورتبها على المعجم وسماه معجم أزواج في التراث. لكن المتميز في إخراج دار الثلوثية هذا، أنا أشيد بهذا الإخراج وهو آخر ما خرج لهم عام 38، والنقلة الحقيقية هذه حقيقة يشكرون عليها أخونا الدكتور محمد المشوح، ولا طبعا لا يقصر في توخي الأجود، واضح استعماله للورق الشاموا والطباعة المعروفة في لبنان، لكن الإخراجات المتميزة هذه الحقيقة يشكر عليها كل إخواننا الذين يحرصون على إخراج كتب التراث. باقي بس لو يغير البنط يعني الصف الخط يعني ها ماشي لك عليه، لكن إن شاء الله يتنبهون لهذا. الكتاب صدر في مجلد عن دار الثلوثية وفقهم الله.
ما شاء الله.
هذا أيضا سلمك الله وهو آخر المعاجم عندنا اليوم، لأننا كثرنا عليه ويمكن 10 معاجم الآن. هذا أيضا كذلك سماه معجم الطعام والشراب. شو لاحظ؟ لا يقول إنه الأطعمة شو يقول هو؟ يقول إن الأطعمة والأشربة من أكثر ما تعتني بها الأمم، وهي متنوعة كثيرة جدا. ومن المعروف أن في كل جهة وناحية وبلد هناك أطعمة خاصة بالبلد يسموها الأكلات الشعبية، صح ولا لا؟ يقول وجدنا اليوم من أبنائنا من لا يعرف الأكلات الشعبية، في أشياء ما وفي أشياء تأكل عندنا ما حد يأكلها يعني برا، زي الضب مثلا. فمثلا الضب قال المعروف عندنا، وذكر قصة طويلة، كان مع الشيخ حمد الجاسر وسعد الجنيدي وخرجوا رحلة طويلة لأجل تقييد المعجم إذا كان الجغرافي. يقولون كان كل يوم يذبحون ذبائح، في يوم من الأيام قالوا لا أصطادوا ضب وعلى أساس يأكلون، قال إلا أنا ما أراد يأكله تماما، قالوا ابعدوا عني حتى ما أراد أن ينظر إليهم وهم يأكلوه. فلو قصة طريفة في مقدمة الكتاب. المهم هو يقول إنه اليوم مع التوسع الحضاري والانفتاح اللامحدود الموجود الآن دخلت علينا أنواع من الأطعمة والأشربة ما كنا نعرفها. يقول هذه لم أتكلم عنها ولا دخل معنا في المعجم هذا، لأن هذه كلها جديدة داخل الآن. لكن هو أتى إلى الألفاظ التي كانت تستعمل في الطعام والشراب عندهم عند أسلافهم. ماذا كانوا يستعملون؟ يبدأ يتكلم عن الطعام وأنواعه والسفر وأنواعها والأكل والشراب ونحو أشياء في 3 مجلدات بهذا الحجم الكبير، ورتبها طبعا على حروف المعجم. طبعا كل معاجم تقريبا مرتبة على حروف المعجم، كل معاجم مرتبة على حروف المعجم.
يعني كان عندهم سفر ما شاء الله طويلة.
هو يعني وفقه الله، طبعا عالم موسوعي، العادة اللي جاب المادة يشبعها لغويا واجتماعيا وفكريا وثقافيا. يعني كتبه الآن تصلح لو أحد يستقي منها عدد من العلوم ويستخرجها منه، كتبه رائعة جدا. العادة العالم الموسوعي هو بهذه الطريقة، تجد يجمع في المحل الواحد عدد من العلوم لكن بما يناسب مقام الطرح اللي في المعاجم المذكورة له. وفقه الله، هذا الآن إصدار جديد، طريقة جديدة، هذا تأليف جديد آخر.
هو معجم؟
لا لا ما هم، خلاص وقفنا المعاجم، إن شاء الله نكمل في الحلقات ما قادمة إن شاء الله. هذا كتاب ترجمة لأحد العلماء البارزين في المملكة بل في العالم الإسلامي، وقد كان مفتي البلاد في وقته وتولى رئاسة القضاء أيضا كذلك، وكان عالما جليلا معروفا بذكائه وحسن سياسته وحنكته وحكمته، خاصة لما تولى القضاء مدة طويلة جدا في بريدة، قرابة ربع قرن تقريبا في بريدة كان هو رئيس القضاء هناك. هذه المدة كانت كفيلة بأن يلازمه العلامة العبودي ويأخذ منه وينهل من علمه، وكان هو من أوائل الشيوخ التي تلمذ عليهم وأخذ عنهم العلم واستفاد منه فائدة كبيرة جدا، وهو يعتبر من أوائل المشايخ الذين يقدمهم في التصنيف. ولهذا أول كتاب أصدره كان عن شيخه العلامة، سماه الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد كما عرفته. هذا ميزة الكتاب، العلامة العبودي يكتب أشياء عن مشايخه مما عرفها مباشرة منه أو من طريق مزاملته أو التتلمذ عليه أو معاشرته ومصاحبته ورحلاته ومرافقته في رحلاته. فكتب في هذا الكتاب، والكتاب صدر في 2 مجلدين عن دار الثالوثية، كتب فيه ما يعرفه هو، يعني ليس ما يتلقاه من الناس وليس ما يقرأه في الكتب. هذه الإضافة الحقيقية، لما تأتي عندنا مؤلفات صاحبها يكتب لك من خبرة حقيقية وهو أصلا ثقة وعالم ثقيل في الباب ويده آلفة للتأليف في التراجم والكتابات فيكتب مثل هذا. يقول مما ساعده على ذلك، هذا هو هذا النبوغ المبكر، ما كان يقيد كل شيء معه، كل ما شيء يراه من شيخه من فوائده من تصرفاته يقيده مع العلامة عبد الله بن حميد، فجمع له من القضايا والأشياء والمواقف والآراء ما لا تكاد تجدها في هذا الكتاب. ولهذا الكتاب هذا قدم له الشيخ العلامة صالح بن حميد وهو إمام الحرم المعروف، لأن الشيخ عبد الله بن حميد هو أبوه، وفق الله الشيخ صالح والشيخ العبودي ورحمة الله على الشيخ عبد الله بن حميد. طبعا الكتاب طبع في 2 مجلدين، والكتاب مليء بالفقرات والفوائد والموضوعات التي لا تجدها في غيره في ترجمة الشيخ عبد الله بن حميد، وهو قد بدأ هذه باكورة سلسلة التراجم المفردة ممن عرفهم من العلماء، هذا أولها. وثانيها هذا عالم المسجد النبوي الذي ظل إماما في المسجد النبوي قرابة 50 سنة،
ما شاء الله
ناهزت 50، وهو معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح إمام المسجد النبوي كما عرفته رحمة الله عليه. الشيخ عبد العزيز بن صالح نحن كنا صغارا كنا نراه في الحرم، يعني هو كان كبير سن مسن، أما في المسجد الحرام في المسجد النبوي أكثر من 40 سنة أو ما يقارب يعني 50 سنة تقريبا، وكان هو رئيس الدوائر الشرعية بالمدينة، ولهذا سار عالما في المدينة، كان ما أحد يذهب إلى المدينة إلا ويعرف الشيخ صالح عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه. الشيخ العبودي لما انتقل عمله إلى الجامعة الإسلامية، لأنه انتقل عمله وظل فيها 13 سنة يعني في الجامعة الإسلامية، كان يرافق ويزامل الشيخ عبد العزيز بن صالح كثيرا ويلتقي به ويحضر جلساته الخاصة ولقاءاته واحتفى به جدا جدا. والشيخ عبد العزيز بن صالح يذكر فيه مما آثره أشياء، يعني قد تكون هذه الترجمة من أصدق التراجم، لأن بعض العلماء لما هو ترجم له ترى في عدد من الكتب التي ترجمت لأئمة الحرمين ونحو ذلك، لكن كترجمة كبيرة جدا فيها مما عرفه صاحب المترجم عن المترجم. شوف كما عرفته، هذا ميزة الكتب هذه، يعني يذكر لك شيء لن تقف عند غيره إلا كان مثلي وسجل مثلي. هذه مثل هذه التراجم، يعني فيها إضافة حقيقية. وفقه الله، طبعا هو كتب مقدمة فيها ترجمته وأبنائه ومن في مناحي للترجمة معروفة، فقرات معروفة تتبع دائما في الكتابة، لكن يبقى التميز فين؟ في الأشياء، في المواقف، في الآراء، في بعض القرارات اللي كانت متخذة التي تحتاج إلى إبراز، خاصة بعد ما توفي رحمة الله عليه بفترة طويلة تحتاج إلى إبراز. والعلماء ترى العلماء مواقف، يحتاج من يخرج مواقفهم حتى يبدو للناس قيمة هذا العالم. بعض العلماء لو حاكمت ترجمته إلى مؤلفاته لن تعطيك صورة حقيقية. هذا سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، جبل عالم، إمام أهل السنة في زمانه، من يسمع منه من عاصره؟ ما أحد. وخيره وفضله يعني انتشر في كل البلاد، وصيته انتشر. إذا جئت لترى قدر علمه من مؤلفاته قد لا تعطيك الصورة الحقيقية، لأن مؤلفاته شبه مختصرات، وما صار يخرج الآن هي عبارة عن تفريغ لشروح التي كان يشرحها في الدروس. لكن هو كعالم الذي سيكتب عنه من رافقه وزامله أو تتلمذ عليه سيكتب كتابة ثانية جدا تماما، يعني تبدي وزن هذا العالم. هذا أيضا كتاب ثالث في نفس السلك، التراجم المفردة للعلماء الذين عاصروا معرفهم. هو قال خمسة اللي أثروا فيه، خمسة: مفتي البلاد محمد إبراهيم، شيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، وهو شيخ المشايخ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقبله شيخه الشيخ عبد الله بن حميد وقد بدأ به، ثم الشيخ شيخ عبد العزيز بن صالح، ثم هذا العالم الثالث وهو صاحب المعالي الشيخ محمد بن علي الحركان. كما عرفت كذا عنوانه، هذا عنوان كتاب كما عرفته، كتب عن هذا العالم وهو محمد بن علي الحركان رحمة الله عليه، وهو لم يأخذ مكانه وحظه من الصيت، لأنه مات يعني في وقت مبكر 1403 توفي، أظن قمة ولد عمر، صح ولا لا؟
لا لا، بعد
ما ولد بكم؟
ثلاث سنين.
فالمقصود أنه الآن عرف الناس كم عمرك الآن. طيب، المقصود أنه ما عرفه الناس، خاصة أنه ليس له مؤلفات وليست له كانت مثلا دروس حتى كان يعرف مثلا، لا، لكن كانت له مواقف. تولى وزارة العدل مدة طويلة جدا، هو كان وزير العدل وله مناصب، وكان أمين عام للرابطة سنين طويلة، وهناك زامله العلامة محمد ناصر العبودي. وقال لك كما عرفته، من حيث عرفه من نواحي لقاءاته ورحلاته، رحل معه كثيرا، لأنه لما كانوا في الرابطة كانوا كثيرا ما يسافرون. الكتاب أيضا من إصدارات دار الثلوثي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا جدا، وأظن يعني ما يمكن نختم ونحن ما أعطينا هذه والذي بعده واللي بعده. هذا عنوانه. هذا ثلاثة من بنات الشيخ العبودي قاموا وكتبوا كلهم دكتورات، قالوا دعنا نذكر شيء عن والدنا ما حتذكره، والسبب قالوا كل من كتب في ترجمة والدهم كتبوا مما عرفوه، مثلا رحلاته، نشاطه، مؤلفاته، علميته. كيف هو في البيت؟ لا يمكن لأحد يطلع عليه إلا من كان من أهل البيت، وبناته كذلك. فقام ثلاث من بناته وهم الأستاذات الفاضلات، الدكتورة شريفة بنت محمد العبودي، والدكتورة فاطمة بنت محمد العبودي، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبودي، واجتمعنا على تأليف هذا الكتاب اللطيف سموه الشيخ محمد ناصر العبودي من خلال عيون بناته. هذه صورتهن، لا أحد يشوف. لا، هاتوها، هذه صورتهن صغار، يعني قبل أن يجري عليهم حكم العورة. جزاهم الله خير. ألفنا كتابة لطيفة جدا فيها كيف كانت مع زوجاته، مع بناته، مع أحفاده، حاله في البيت كيف هو، تربيتهم، وأتوا بصور ترى لا توجد إلا في هذا الكتاب أو هذا الكتيب الصغير اللطيف، وهو من إصدارات دار الثلوثية.
طيب يا فضيلة الشيخ،
آخر واحد الله يرضى عليك، هذا بنته الدكتورة شريفة بنت محمد العبودي، وألفت، قامت وأفرد حياة والدها لكن بطريقة أدبية، هذا اللي جعلت تفرد هذا الكتاب. سمته والدي معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي العالم الموسوعي قامت وكتبت كتابة أدبية وكتبت بعض الأشياء التي لم تذكر في ذلك الكتاب يحسن للطلع عليها، وهو كتاب لطيف. وهذا جميل أنه أبناء العالم إذا كانوا هم علماء وأهل أهل قلم يكتبون في سيرة أبيهم ونحو ذلك.
نشكر لك فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك، يا أهلا وسهلا.
ونشكر لكم أيها الإخوان المشاهدين على هذا البرنامج، ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، ونراكم على خير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.